قال الإمام مالك رحمه الله: قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. هذه مسألة من مسائل المرابحة، والمسائل في المرابحة مبنية على الصدق فيما اشترى به البائع، لأن العادة أن الإنسان يشتري شيئا بسعر ما، فإذا اشترى مثلا شيئا بمئة فالعادة أنه 10 بواحد في الربح، فإذا اشترى بضاعة بمئة وقال أبيعك مرابحة 10 بواحد، معناه أنه لا بد من الصدق فيما اشترى به البضاعة حتى يتحقق الربح ويتحقق الأصل. فإذا قال اشتريته أو قام علي بمئة وأبيعه مرابحة 10%، فإنه يستحق 110. وهنا الرجل يشتري متاعا بذهب أو بورق، والصرف يومئذ الدينار 10، لأن الدينار كان في ذلك الزمان بمنزلة الدولار، فأحيانا يرتفع سعره وأحيانا يخفض وأحيانا ينزل. فإذا كان الصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فإذا قدم بلدا فأراد أن يبيعه مرابحة أو يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه، لكن تغير الصرف وباعه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، تغير السعر، فإنه في اليوم الذي اشترى هذه البضاعة الدينار 10، واليوم الذي يبيعه يبيع السلعة الدينار 20 درهم، تغير السعر. قال أبيعك مرابحة 10%، وتغير السعر وصار الدينار يساوي 20. ففي الأول كان يأخذ مثلا 10%، يأخذ 110، لكن عندما تغير السعر يأخذ 220، لأن السعر تضاعف. فإذا تغير السعر يحصل هناك خلاف بينهما، فالبائع يريد 220 والمشتري يريد 110 في السعر الأول اعتبارا بالصرف الأول، فيحصل خلاف، يحصل خلاف بينهما، السعر تغير والبائع يريد السعر الجديد، والسعر الجديد يقتضي أن يأخذ 220. السعر الأول الدينار 10 يقتضي أن يأخذ 110، هذا مفهوم؟ طيب، فإذا تغير السعر لابد أن يحصل خلاف بينهم، هذا يريد غير ما يريد الآخر، فكيف نوفق بينهما؟ قال: إن كان المتاع موجودا لم يفت، يعني لم يزل في يد المشتري، ما زال في يد المشتري، ما زال البائع البضاعة أو السلعة الموجودة، فالمبتاع بالخيار، المشتري الجديد بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وقال له هذه البضاعة عندك، إما أن تأخذها بالسعر الذي يريده البائع وإما أن تتركه، لا إكراه عنه. فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، لأن السعر اختلف، الصرف اختلف، وهما اختلفا، فما الحل؟ إن كانت السلعة في يد المشتري وما باعها أو ما وهبها هي ما زالت في يده، يقال له يا أخي أنت بالخيار، إما أن تأخذ السلعة بهذا السعر الذي يريده البائع وإما أن تردها. إلى هنا مفهوم؟ تنظر على طيب. فإن فات المتاع هذه مشكلة، السعر تغير والمتاع ماذا ليست في يد المشتري، تغيرت المتاع يعني باعها أو وهبها، المهم خرجت من يده ليست في يده، ما الحل؟ قال فإن فات المتاع كان للمشتري، كان المبيع للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشترى، على ما اشتراه به، على ما ربحه المبتاع. طيب إن فات المبيع ليست في يد المشتري، ما الحل؟ قال فإن فات المتاع كان للمشتري، هذا المتاع يحسب للمشتري. طيب يحسب على أي سعر؟ قال كان المبيع، يعني كان المبيع للمشتري بالثمن الأول الذي ابتاعه به البائع، البائع هذا البائع كان اشترى هذه بثمن معين، اشتراه مثلا بمئة درهم، اشتراها في الأول بمئة درهم، هذا الثمن الأول. طيب هذا المشتري يدفع هذه المئة للبائع ويحسب للبائع الربح على وفق على ما اشتراه به، يعني على وفق ما اشتراه به، على ما ربحه المبتاع، فيحسب لهذا البائع السعر الأول الذي اشتراه به المبتاع أو السلعة، ويضاف إلى ذلك الربح الذي اتفق وهو 10%، يقول على ما اشتراه به، على وفق ما اشتراه به وهو السعر الأول، على ما ربحه المبتاع مع الربح الذي ذكر له المشتري وهو 10%، فيأخذ 100 وهو السعر الأول و10 وهو الربح. هذا مفهوم يا شعبا؟ ها؟ مفهوم؟ طيب هذه مسائل صعبها الإمام مالك، لكن إذا رجعت إلى قواعد شرعية تسقط، ولكنه إذا كثرت تفريعات تسقط المسائل. والخلاصة أنهما إذا تغير السعر وتغير الصرف وفات المبيع، فإن البائع هو المشتري الأول يأخذ السعر الذي اشترى به هذه السلعة إضافة إلى الربح الذي اتفق عليه هو 10%، فيأخذ السعر الأول والربح الذي اتفق عليه. طيب مسألة أخرى وهي أصعب من الأولى، قال مالك وإذا باع رجل سلعة، هذه قد تكون فيها رياضة ذهنية، يعني تعود على فهم المسائل المشكلة، حتى إذا تعود على فهم المسائل المشكلة يسهل بعد ذلك فهم ما يقرأه من الكتب الفقهية في المسائل المتنوعة المختلفة. قال وإذا باع رجل سلعة،
قامت عليه بمئة دينار باع سلعة مرابحة وهي قامت عليه بمئة دينار. طيب للعشرة أحد عشر هذا الربا، للعشرة أحد عشر كم يكون له أصلا وربحا؟ ها ها واحد ربح يكون له مئة وعشرة دنانير. ها طيب هذا سعر مكذوب لأنه يقول ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينار، كان غلط وأخطأ وكان السعر الذي ذكره كذبا، وإنما بلغه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين. ما هو الفرق؟ غلط على المشتري بعشر، غلط عليه بعشر، هذه عشر زيادة ليست من رأس المال، ليست من الأصل، إذن حصل كذب في المرابحة، والمرابحة مبنية على الصدق، لأنها إذا ما عرف رأس المال لا يعرف الربح، لأن الأصل في الربح أن يكون 10% مثلا، فإذا لم يعرف السعر الأول ما عرف الربح، مفهوم؟ طيب، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، فاتت السلعة ليست في يد المشتري، ما العمل؟ قال خير البائع، خير البائع. الآن جرى بينهما مرابحة بين المشتري الذي بيده السلعة وبين البائع مالك هذه السلعة، لكن مؤسف أن السلعة ليست في يد المشتري الآن، تصرف فيها باع ووهبها أو تلفت. قال وقد فاتت السلعة خير البائع. ما هو التخير؟ قال فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه. يقال له يا أخي صار خطأ في البيع أو فساد في البيع، طيب ما الحل؟ تأخذ قيمة سلعتك التي تلفت في يد المشتري، لأن البيع إذا فسد وفسد المبيع يرجع إلى القيمة، هذه القاعدة، يرجع إلى القيمة. لكن الإمام مالك ينوع الاختيارات، لكن الواقع أن المبيع إذا تلف وليست في يد المشتري وفسد البيع فإنه يرجع إلى القيمة، قيمة هذه البضاعة التي تلفت وفسد البيع فيها، الأصل أن يرجع إلى القيمة. لكن الإمام مالك أدخل فيه خيارات أخرى، ما هي هذه الخيارات؟ قال فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه. إلى هنا قاعدة واضحة، أنه يرجع إلى قيمة السلعة التي تلفت. يقول إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مئة دينار وعشرة دنانير. لكن لنفترض أنه كذب وقال قامت علي بمئة، واتفق مع المشتري على ربح 10%، فصار السعر الأصل مع الربح 110 دنانير، لكن لما قومت السلعة تقويما صحيحا تبين أنها أكثر من ذلك، وأنها قد تصل إلى 200 أو 300، وأن هذا المشتري غبن هذا البائع. إذن أيهما أكثر الآن؟ قيمة السلعة أكثر أو الثمن الذي اشترى به هذا المشتري، أيهما أكثر؟ قال إلا يكون أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك. يقول إذا كان القيمة أكثر فلا يكون له أكثر مما باع به مع الربح، لأنه رضي بذلك، هذا البائع رضي بأن يبيع هذه السلعة ب110، فلما قوم تبين أن أكثر من ذلك وهي بمائتين وثلاثمائة. نقول يا أخي لك أقل من القيمة وهو السعر الذي رضيت به أن تبيع به هذه السلعة وهو مائة وعشرة، فتأخذ مائة وعشرة. هذا مفهوم؟ طيب. قال وإن أحب ضرب له الربح على تسعين. هذا تخيير آخر صعب. قال السعر الأول كان فيه كذب، السعر الواقعي إيش هو؟ تسعون. قال وإن أحب ضرب له الربح على تسعين لأنه السعر صحيح تسعون، فيضرب له أو يضاف له السعر فيكون له كم؟ تسعة وتسعون. قال وإن أحب ضرب له الربح على تسعين، لكن ليس الضرب وإنما هي إضافة زيادة. ها؟ لو ضربت تسعون في عشرة كم يبلغ؟ كم يطلع؟
لا غير مقصود،
وإنما المفروض أن يقول وإن أحب جمع له الربح مع التسعين. المسألة ليست ضربا وإنما هي جمع. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين. طيب إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في ذلك، فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله والربح وذلك 99 دينار. لكن أحيانا تكون القيمة أقل من الثمن، فإذا كانت السلعة قد بيعت في الأصل ب90 وهو قد باعها ربح 10% كم سيكون له؟ ها؟ 99. فلما قومت طلعت أنها تساوي 50، هل يقال له خذ 50؟ قال لا، يخير في الذي بلغت سلعته وهي القيمة الأساسية. يخير في ماذا؟ يخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، رأس ماله صحيح وذلك 99 دينار، ويخير بين هذا وبين هذا. هذا مفهوم؟ لكن الخلاصة أنه إذا فسدت المتاع وفسد البيع فإنه يمنع ذلك. هذه هي القاعدة الشرعية، لكن الإمام مالك ما وقع في القيامة مسألة أخرى وهي عكس الأولى. قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة، قال باع سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار، قال أبيعها مرابحة 10% وهي قامت عليه بكم؟ بمئة. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه ب120 دينارا، كان أخطأ، كانت قامت عليه ب120 وهو زعم أنها قامت عليه ب110 فضاعت له 10، كان ذكر أنها قامت عليه ب100 لكن الواقع أنها قامت عليه ب120، باعت له كم؟ 20. طيب يقول ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه ب120 دينارا، خير المبتاع. الآن الخيار لمن؟ للمشتري. قال خير المبتاع، ما هو التخيير؟ قال فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، يدفع القيمة، لأنه إذا صارت مشكلة يرجع إلى قيمة المبيع، إلى قيمة السلعة. قال فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، كم سعرها؟ قد يكون أقل من هذا أو أكثر. وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حسب ما ربحه بالغ المبلغ، وإن شاء يعطي القيمة، يعطي الثمن، يعطي الثمن الذي ابتاع به البائع. البائع بكم اشتراه؟ ب120، يعطي 120 مع الربح بالغ المبلغ. وإذا أضيف إلى 120 10% كم يكون له؟ 132 أصلا وربحا. طيب إلا أن يكون ذلك يعني القيمة أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، إلا أن يكون ذلك وهو القيمة أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص هب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يضرب الفضل. لكن هنا إذا حصل خلاف بين قيمة السلعة وبين الثمن الذي اشترى به البائع المشتري الأول، صار خلاف، فإذا كان القيمة أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، كم اشترى به السلعة هذا المشتري الأول؟ فإذا كان القيمة أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له، ليس للمشتري الجديد أن ينقص هب السلعة من الثمن الذي ابتاعها. إذا كانت القيمة تساوي مثلا 50 وهذا المشتري الأول اشترى هذه السلعة ب120، فليس للمشتري الجديد أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه المشتري الأول كان قد رضي بذلك. المشتري الأول رضي بأن يأخذ هذه السلعة بمن؟ بكم؟ ب120. المشتري الأول رضي أن يأخذ هذه السلعة بكم؟ ب120. وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، ولما أتى بهذه السلعة يريد فضلا وربحا عليها، فكيف ننقص حب السلعة أصل ماله وربحه؟ هو يريد ربحا وقد رضي أن يشتري ب120، فكيف ننقصه؟ لا يمكن أن ننقصه. قال لأنه يعني المشتري الأول كان قد رضي بذلك وهو سعر 120، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، يطلب زيادة وربحا، فليس للمبتاع وهو المشتري الجديد في هذا حجة على البائع وهو المشتري الأول. البائع هو المشتري الأول، صح؟ قال وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع وهو المشتري الجديد في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج مع البرنامج، والبرنامج هو السعر المتعارف عليه الذي يكتب على السلعة أنها قامت عليه ب120 وهو يريد عليها ربحا ب10%، هذا البرنامج يعني هي الكتابة، وقد ذكرناها فيما سبق وسيأتي الآن، وهو الكتابة التي تكتب على البضاعة أنها قامت عليه ب120 وهو يريد عليها ربح 10%، فليس للمشتري الجديد أن ينقص رب السلعة وأن يضع من ثمنه مع البرنامج. فإذا كم يدفع له؟ إذا نقصت القيمة عن السعر الأول وعن الربح وهو البرنامج المتعارف عليه، إذا صارت في الأول أو قامت عليه ب120 وهو اتفق عليه 10%، ولكن قيمتها تساوي مثلا 50، كم يدفع المشتري الجديد؟ يدفع السعر الأول مع الربح المتعارف عليه حتى لا يخسر هذا البائع، لأنه اشتراها ب120، اشتراها ب120، هذا مفهوم؟ طيب، قال بيع البرنامج. الآن جينا على البرنامج، وقد ذكرنا فيما سبق أن البرنامج كلمة فارسية، وكانت موجودة هذه الكلمة عند المحدثين، فكانوا يقولون برنامج فلان أو فهرسة فلان، وكلاهما فارسيان، فهرسة وبرنامج، والآن موجودة فهرس مطبوع ببرنامج فلان، برنامج فلان أو فهرسة فلان، وهي كتب تكتب فيها أسماء الكتب التي درسها هذا المحدث. كذلك هنا هي ورقة تكتب فيها هذه السلعة ومن أين جاءت وقيمتها الأساسية والربح المراد، وتلصق مع البضاعة. طيب، هذه البضاعة مطوية، ما موجودة في كراتين أو في أقياس أو في علب، والمشتري لا يراها لكنه يشتريها من باب البيع البرنامج. الآن واحد لو أراد أن يشتري حليب نيدو، هل تقول له افتح حتى أنظر في هذا الحليب؟ طيب كيف تشتري وأنت ما رأيتها؟ تشتريها على البرنامج، إيش المكتوب؟ نيدو كم كيلو؟ كذا كيلو. كم سعرها؟ سعرها كذا. طيب هذا البيع على البرنامج جائز عند الإمام مالك، وهو داخل في بيع العين الغائبة، لأن المشتري لا يراها فكأنها غائبة عن المجلس، غير موجود، لا يراها. في الواقع لو وضعوا ترابا في هذه العلبة وأغلقوها لا يدري ما فيها، لكنه يشتريها على البرنامج. يعني إيش المعلومات المكتوبة على هذه العلبة يشتريها بناء على ذلك. فالإمام مالك يجيز مثل هذه البيوع ويقول لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. فلو كلف أن يفتح كلما جاء واحد أن يفتح هذه العلبة، لو جاء بعد ذلك واحد يقول هذا مستعمل، هذا ما اشتريها. فإذا بيوع برنامج محتاجة إليها. والشافعي يقول لا، ما يجوز. مرة قال يجوز، ومرة قال له الخيال إذا رأى، وعنده ثلاث أقوال. مرت بنا ولا لا؟ قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البزة وهي ثياب أو الرقيق، فيسمع به الرجل، رجل في السوق يسمع أن فلان اشترى بزا وأتى به، أو اشترى رقيقا وأتى به، فيقول الرجل منهم: كأن الجماعة الذين اشتروا هذا البز كثيرون، أو اشتروا هذا الرقيق كثيرون. فيقول الرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته أمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. هؤلاء الجماعة أتوا ببز أو بأي بضاعة، واحد سمع هذا فذهب إلى أحد المالكين فيقول: ما رأيك؟ أنا بلغني أنك مشترك في هذا البز أو في هذه البضاعة، ما رأيك أنا أربحك 10% في نصيبي؟ فيقول نعم فيقبل. هذا المشتري سيكون شريكا للآخرين، ويخرج هذا البائع لنصيبه من الشركة. طيب لما فتحت البضاعة ورأى هذا المشتري الجديد لهذه البضاعة مرابحة، ما عجبته، رأى قبيحة مستقبلا، قال ذلك لازم له ولا خيار له، لأنه اشترى على البرنامج، اشترى على البرنامج. فالإمام مالك إذا يرى أنها إذا رؤيت وما اقتنع بها المشتري ليس له خيار، ما دام أنها موافقة للبرنامج، موافقة للبرنامج لا خيار فيه، ذلك لازم له ولا خير له فيه، إذا كان إبتاعه على برنامج وصفة معلومة. طيب قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز، تاجر أقمشة جاءت له أصناف من البز، ويحضره الصوام وهو جمع صائم، يعني الذي يصوم السلعة ويريد أن يشتريها، ويقرأ عليهم برنامجه. هذا البائع صاحب البز يقرأ على الصوام البرنامج، يقول هذه العلب فيها كذا كذا كذا، هذه الكراتين فيها كذا كذا، وهذه أوراقها، ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية منصوبة إلى البصرة. الملحفة هي الرداء الذي يتلحف بها، يعني في كل حزمة عدل حزمة، يعني في كل حزمة كذا وكذا ملحفة بصري، وكذا وكذا هيطة سابرية منصوبة إلى صابور، يقول منصوبة إلى صابور على غير قياس. ريطة هي قطعة من القماش منصوبة إلى صابور، درعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، خذوها على هذه الصفة. فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها، يعني يعتبرونها غالية لا تناسب الثمن ويندمون. قال ذلك ما قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. طيب قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، وجميع تقريبا السلع الموجودة اليوم بيعها إنما هو على بائع البرنامج. الشافعي لا يجيز بيع عين حاضرة حتى يراها، والإنسان لا يشتري العلبة وإنما يشتري الحليب الذي فيه وهو لا يراها. إذن الناس اليوم مضطرون إلى بيع البرنامج. ولذلك يقول مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. لنفترض أنهم وضعوا في هذا من باب الخيانة ترابا وكتبوا عليه هذه المعلومة، لا هذا ما يصير، لابد أن تكون موافقة للبرنامج، يعني لهذه الأشياء المطلوب فيها. طيب نقف إلى باب الخيار. اللهم صل على محمد.